من مجارس هذه الوقفة مع تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى والمسمى بتدبرات السعدي من سورة النساء. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله وقوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قال رحمه الله: لمن ليبطئن أي يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا، هذا الصحيح. وقيل معناه ليبطئن غيره أي يزهده عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون. ولكن الأول أولى لوجهين: أحدهما قوله منكم والخطاب للمؤمنين، والثاني قوله في آخر الآية كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة.
نعم، كما ذكرنا لكم من قبل بأن وقفات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في التفسير وقفات سلفية ووقفات سنية، ومفتاح العلم والتوفيق يا أخواني في أي باب من الأبواب، وأن الله عز وجل يهدي صاحبه إلى الطيب من القول، مفتاح ذلك السنة، مفتاح ذلك السنة. فمن نطق بالسنة وفق للحكمة. قال بعض السلف، وهذا أثر عظيم: من أمر السنة على نفسه، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكم. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكم. قال الله تبارك وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ولهذا ما هي النقطة الأولى التي ينبغي أن يعلمها الشيخ طلابه، وما هي النقطة الأولى التي ينبغي أن يطلبها الطالب إذا أراد العلم؟ أظن هذا سؤال مهم وحساس جدا، لأن النهايات غالبا متوقفة على البدايات، فمن كانت بدايته الاستقامة غالبا تكون نهايته الاستقامة، ومن كانت بدايته الضلالة فغالبا تكون نهايته الضلالة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أنه ينقلب من ضلالة إلى استقامة. لكن الغالب أن الإنسان لما سبق إلى قلبه، ولهذا إذا سبقت السنة إلى القلب حفظ، وإذا سبقت السنة البدعة إلى القلب فصعب أن تنزح عنه إلا أن يريد الله عز وجل به خيرا، وإذا أراد الله به خيرا فإنما يكون ذلك بعد جهد، فأنت تحتاج إلى إحلال وتجديد، إلى تخلية وتحلية. أما من لم يسبق إلى قلبه البدعة فإنه يحتاج إلى عملية واحدة، ما هي؟ عملية التحلية. أما الذي عنده ضلالة فإنه يحتاج إلى تخلية وتحلية. ولا شك أن القيام بعمليتين أشق من القيام بعملية واحدة. ولهذا القلب لما سبق إليه، من هنا قال السلف: من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد، على الحدث، على الأعجمي أن يوفق لصاحب سنة. من فضل الله أن يوفق لصاحب سنة. تخيل حينما تتربى من الصغر، أين الله؟ في السماء على العرش استوى. ليس أن الله في كل مكان، وإنما في على العرش استوى، فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عليه سلفنا الكرام. أما إذا بدأ الله في كل مكان أو ليس له مكان، أو هو الآن على ما كان قبل أن يخلق المكان، فصعب أن تحوله من هذا المكان إلى مكان آخر هو مكان السلف، صعب. لكن القلب إذا سبقت إليه السنة حفظ بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا من توفيق الله عز وجل للحدث للغلام للأعجمي أن يوفق لصاحب سنة يأخذ بناصيته إلى الخير. ولهذا يقول إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى عن أحمد رحمه الله: هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا. انتبهوا، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا. ماذا؟ ها؟ محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وكذا. فهو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، منذ كنا غلمانا. فمن فضل الله عز وجل على عبد يوفق صاحب السنة. فما هي أول نقطة ينبغي أن يعلمها الشيخ طلابه؟ السنة. السنة، لأنه إن سلمت السنة سلم ما بعدها. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. وأول نقطة ينبغي أن يطلبها الطالب السنة، فيكون الرابط بين الشيخ والطالب في أول مسألة السنة. السنة. ولهذا كان زائدة إذا جاء من يحدثه يقول له: هل أنت على السنة؟ هل أنت على السنة؟ فقال له جليس يوما: ما متى كان الناس يسألون عن هذا؟ متى كان الناس الأوائل ما كان يسأل عن هذا؟ الذي عند حديث يحدث، ما كان يسأل: هل أنت على السنة الطالب أم لا؟ فمتى كان الناس يسألون عن هذا؟ فقال رحمه الله تعالى: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فلما أحدث الناس أخذ أهل السنة الحصان. وقد كان بعض السلف أعلم من ابن قدام، أعلم من زائدة في هذا الباب، بحسب أيضا الحال والواقع. فكان إذا جاء واحد ليحدثه وهو الشيخ ليحدثه قال: هل الزنا بقدر؟ لأنه قد انتشر القدرية الذين يقولون بأن الزنا ليس بقدر وكذا. فكان يقول له: هل الزنا بقدر؟ ثم بعد ذلك لما وجد البعض يجيبه بما يريد فكان يستحلفه: استحلفك بالله إذا قال الزنا بقدر. قال: استحلفك بالله، أهذا معتقدك؟ أهذا معتقدك؟ فلهذا كان السلف يتحرون هذا جدا. إذن ما أول مسألة ينبغي أن يعلمها الشيخ طلابه؟ لو أن عمر الشيخ مع الطلاب دقيقة، فأي مسألة يعلمهم إياها؟ السنة. عليكم بالسنة، عليكم بالسنة واجتناب البدعة، عليكم بلزومها واجتناب البدعة، عليكم بلزوم أهل السنة واجتناب أهل البدعة، عليكم بدواوين السنة واجتناب دواوين البدعة، عليكم بلزوم ما أنا عليه اليوم وأصحابي واجتناب تلك الفرق كلها. لا يكون السؤال سؤالا محيرا: فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم الإسلام في الإخوان؟ يا إخواني، ما أحد يسأل عن هذه الجماعات والطوائف. هذه المسائل أحدثت فجوة في الأمة، وأحدثت فرقة في الأمة، وأحدثت خلافات في الأمة. يا إخواني، الأمة الآن تتناحر. يا إخواني، اليهود على والنصارى على، ونحن نجلس، هؤلاء يا إخواني إخواننا بغوا علينا. يا إخواني، الإخوان عندهم خير، والتبليغ عنده خير، كل جماعة عندها خير، خذ خيرها ودع شرها. أنا لا أريد أن يتربى الطلاب على هذا. ما حكم الإخوان؟ ما حكم أنصار السنة؟ ما حكم التبلغين؟ يا إخواني، تعلموا أولا هداكم الله، لا تضيعوا أوقاتكم في هذا، تعلموا العلم يا إخوان. فضلة الشيخ، دعنا من هذه الحرقة وأجب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نبيك ولم تكن هناك جماعة قال، كما في حديث عبد الله بن عمرو، كما حديث معاوية وعوف بن مالك وجماعة من الصحابة، والحديث صحيح، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وأرحنا. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في الرواية على ما أنا عليه اليوم أصحاب. حديث حذيفة في الصحيح أن حذيفة رحمه رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. عبد الرحمن شوف السؤال طبعا اليوم يبقى طالب فتنة. هذا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ليس إثارة للفتن، مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فقال يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وسأله أسئلة حتى وصل إلى فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، هذا واقع لا أعلى منه في الوصول إلى الفتن التي تقع في العالم الإسلامي، أن تصبح فلا تجد إماما ولا جماعة، لا إمام ولا جماعة. في أعلى من هذا أخوان؟ ما في شيء أعلى من هذا. قال حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. سبحان الله أخوان، شوف التوفيق من الله عز وجل. يعني آخر سؤال بقى خلاص، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يكفي هذا، جماعة وإمام، فمن كان خارجا على السلطان خارجي، ومن رأى عصد السلطان معتزلي، مثل ما نرى أدعياء السلفية في مصر. أدعياء السلفية في مصر في ثورتين سقطوا إلا من رحم الله، قوم سقطوا فقالوا بجواز الخروج على الحاكم الظالم، وروا أن الخروج مذهب للسلف. خرج ابن الزبير وخير الشيخ ابن الزبير، سقط جل المشاهير، كل اللي طورنا مشاهير، حسان عدوي يعقوب، كل هؤلاء المشاهير سقطوا لما رأوا الخروج مذهبا للسلف. ونجح البعض القلة ولم يروا الخروج، استدل هؤلاء بقصة الحسين وابن الزبير وابن جبير، فرد البقية من أهل السنة وقتها عليهم فقالوا تلك وقائع أعيان، ووقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، لا تستدل بواقع عند إجماع، فضلا عن أن الواقعة ليست مناقضة للإجماع، لأنه لم يقل أحد قط ولن يستطيع أن يقول أحد قط بأن الحسين كان يرى الخروج على الحاكم الجائر أو ابن جبير أو ابن الزبير، لا يوجد هذا في كتب المسلمين، إنما كان قتالا بتأويل. بقيت بقية منهم رسلان زهران كذا. فجاءت القضية الثانية وجاءت مسألة العزل، فرأوا العزل للسلطان بغير مكفر مذهبا للسلف، رأوا العزل بغير مكفر مذهبا للسلف، وهذا خلاف الإجماع. فسقط قوم لما رأوا الخروج مذهبا للسلف، وسقط قوم لما رأوا العزل مذهبا للسلف، وهذا مذهب الخوارج وذاك مذهب المعتزلة. ولقد جمع الحافظ النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم الإجماعين متتاليين، فقال رحمه الله تعالى وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وأردف في السطر الذي يليه وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق أي بغير مكفر. في سطرين، السطر الأول رد على من رأى الخروج مذهبا، والسطر الثاني رد على من رأى العزل مذهبا للسلف. وإذا كان الأوائل أيضا كان لهم استدلال بوقائع أعيان، وكانت وقائعهم الحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير، جاء هؤلاء فاستدلوا بواقعة الملك سعود، فكان الأوائل أعلى سندا. ثم اشترك الطائفتان من جهة الكتب وما فيها من أقوال. استدل الأولون بكتاب الأحكام السلطانية للماوردي وغياث الأمم الجويني، واستدلت الطائفة الثانية بكتاب الماوردي وغياث الأمم الجويني. ومتى كان الجويني أو الماوردي مرجعا لسلفي سني؟ أين أصول السنة محمد؟ أين السنة الخلال؟ أين شرح السنة البربهاري؟ أين اعتقاد الثالث الصابوني؟ أين اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي؟ أين شرح اعتقاد أصول السنة الجماعة للالكائي؟ أين شرح السنة للبربهاري؟ أين اعتقاد الرازيين؟ أين اعتقاد السفيانين؟ أين اعتقاد البخاري؟ أين اعتقاد المديني؟ أين حقيقة أبي داود؟ أين 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 مئات من الكتب وليس عشرات، فضل أن تكون أحد. متى يلجأ السلفي السني لأن يقول غياث الأمم والأحكام السلطانية؟ إذا رأيتم الرجل السلفي يستدل بهذين الكتابين فاعلموا أنه مفلس من البضاعة السلفية، وعليه فلا بد أن تطلب أولا السنة وأن تعلم أولا السنة. فقال يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اعتزل تلك الفرق كلها، فما بالنا نقول والإخوان والتبليغ وداعش والقاعدة ما بالنا؟ نحتار في هذا الجواب، ما بالنا ما بالنا؟ وإن كنت تنصح الطالب يا طالب لا تطلب اليوم هذا الأمر، اطلب علم أولا حتى إذا كبرت عرفت. فيا من كبرت هل عرفت وبلغت؟ طب هذا الصغير ما تعلم اليوم هذا الأمر؟ هذا الصغير ما ينشغل بهذا الأمر؟ طب والكبير ما ينشغل أيضا؟ فإذا لم يشغل الكبير ولا الصغير بالفرق والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، فمتى بالله عليكم تشتغل أمة الإسلام بتمييز حق من باطل وبتمييز سنة من بدعة؟ وإن أخص ما يهدى إليه العبد البصيرة والفرقان، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا أيها الذين أمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان والسعي في تعلمه والسعي في بيانه أول نقطة يطلبها العبد، أول نقطة. فالشيخ يعلم، وأما أن الطالب يتصدر للتحذير من هذا أو ذاك فلابد أن يكون عنده أهلية علمية تؤهله ذلك، لكن الشيخ الذي وصل إلى الأهلية هو الذي يغرس، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، لابد أن نلقي في قلوبنا نشئنا منذ أن يكونوا غلمانا. احذروا الباطل وأهله، احذروا التكفيريين، احذروا الخوارج، احذروا الدواعش، احذروا الأشاعرة، احذروا الصوفية، احذروا المعتزلة، احصلوا هذه الفرق كلها، الفرق كلها باطلة إلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لابد أن نعمقها وأن نعرفها. ففرق بين أن تعلم وبين أن المتعلم ينتقل إلى معلم، فذاك يحتاج إلى أهلية، فلا تمنع أهلية التدريس أهلية التعلم. فأهلية التدريس مسألة وأهلية التعلم مسألة. أهلية التعلم ألست مسلما؟ تعلم، هذه أهليتك، هذه أهليتك. ألست مسلما؟ إذن تعلم. يا شيخ ألست مؤهلا؟ نعم، إذن علم. أعلم من يتعلم، لكن متى ينتقل المتعلم إلى معلم؟ بأهلية، حتى لا يؤتى الحق من قبله. فأول مسألة يعلمها الشيخ طلابه اختصارا هي مسألة السنة. وأول مسألة يطلب الطالب علمها السنة. أول مسألة، شعيب رحمه الله جاء إلى سفيان الثوري رحمه الله وقال لسفيان: يا إمام، حدثني بحديث إذا وقفت فيه به بين يدي ربي سبحانه وتعالى، حدثني بحديث ينفعني الله به إذا وقفت بين يدي ربي، فسألني من حدثك بهذا؟ قلت سفيان، فأنجو أنا وتسأل أنت. شوف يا أخواني، السؤال عظيم. شعيب يأتي سفيان الثوري فيقول لسفيان: حدثني بحديث ينفعني الله عز وجل به إذا وقفت بين يدي الله، فسألني من حدثك بهذا؟ فقلت الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت، حدثني بحديث فتسأل به وعنه بين يدي الله عز وجل. قال سفيان: بسم الله الرحمن الرحيم، وحدثه بحديث السنة ووضع معتقد أهل السنة. وبعدما فرغ منه قال: فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك من حدثك بهذا، فقل سفيان الثوري: وخلي بيني وبين ربي، وخلي بيني وبين ربي. طالب يسأل نجيب عن أهم مسألة، وشيخ يعلم أهم مسألة. أتدرون يا أخواني ما أهم حديث يا حاتم؟ حديث السنة. ابن مشكوية رحمه الله وقف بين يدي الواثق المعتزلي الذي كان يبتلي الناس في خلق القرآن تبعا للمعتصم، والمعتصم تبعا للمأمون، وكانت فتنة عظيمة جدا حصل فيها ما حصل، وقبض على ابن مشكوية، ولم تكن الدولة العباسية تترك الواحد في بيته في مسجده في كذا، لا، يراسلون أهل السنة ويأتون بهم، لأنهم كانوا يعتقدون هذا والحق، وأن ما يقوله أهل السنة من أن القرآن كلام الله حقيقة هذا تشبيه لله بالإنسان بالمخلوق، وهذا كفر. ولهذا لما قتل الواثق أحمد بن ناصر الخزاعي علق في رقبته ورقة وقال: هذا الكافر الذي عرضنا عليه الحجة وأقمنا الحجة عليه فأبى إلى الكفر. فابن مشكوية وقف بين يديه وقال الواثق له: اقرأ قول الله عز وجل، الله خالق كل شيء. يعني يستدل الواثق بهذا أن القرآن شيء، وبالتالي يكون القرآن مخلوقا لأن الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن يكون مخلوقا. انظروا يا أهل السنة، إن بحثت بحثا لغويا كانوا أئمته، وإن بحثت بحثا عقديا كانوا أئمته، وإن بحثت بحثا تفسيريا كانوا أئمته. أهل السنة والجماعة لا يعدون أنفسهم لمناظرات، إنما أعدوا العلم والبصيرة لأنه لا يدري متى يحتاج إليها. فقد يكون في سيارتك تركبها من هنا وانت مروح أنت عائد إلى بيتك، قد يلقاك أشعري، أي شيء تحضره أنت، قد يلقاك صوفي، قد يلقاك خارجي، قد يلقاك مرجئي، قد يلقاك إخواني، قد يلقاك إلحادي. لهذا أهل السنة يتربون على العلم كله لأنه لا يدري السلف السني متى يحتاج إليه. صاحب السنة ما عنده تحضير يا أخوان، ولا إذا وقعت الفتن يذهب يذاكر يا أخوان، إذا وقع خروج يشوف الكتب، ولا إذا وقع عزل يشوف الكتب، ولا إذا كونت أحزاب يشوف الكتب، لا يا أخوان. صاحب السنة الناطق بالحق في الفتنة قبل أن تأتي، إذا لاحت في الأفق قبل أن تنزل بالناس يقول: احذروا هذه فتنة، بينما الناس يقولون: هذا عارض ممطرنا. فيقول السلفي: بل ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها. وأما صاحب الفتنة فإنه ينغمس فيها ولا يدري أنها فتنة حتى إذا انكشعت قال إنها كانت فتنة. أما السلفي السني فإنه يبصر ويتلوح في الأفق. ولهذا يقول أبو بكر كما عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين: لما خرج رجل يقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أبو بكر: إلى أين أنت ذاهب يا رجل؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا رضي الله عنه. قال: أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. سبحان الله. ومن عجيب العلم أن أبا بكر نفسه الثقفي رضي الله عنه أيضا وجد قوما يخرجون ومعهم عائشة رضي الله عنها، وكانت قد خرجت للإصلاح. فقال أبو بكر نفسه في حديث آخر، قال: من معكم؟ قالوا: عائشة. عائشة. قال: ارجعوا، ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. سبحان الله، احنا عائشة بس ما يشتبه الشيء. فصاحب الفتنة، صاحب السنة ما اهتز، فقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، خاص هذا أو عام؟ الله خالق كل شيء. قال: بل عام، يعني خالق كل شيء. طيب، تدمر كل شيء بأمر ربه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، يعني ما دمرت المساكن، لكن كل شيء من شأنين تدمره الريح، فليست عامة بل خاصة، إلا إذا دل الدليل على عمومها. وقال تعالى في بلقيس: وأوديت من كل شيء، يعني كل شيء تهم ملوك، وليست تؤتى بكل شيء على الإطلاق، فإن ملك سليمان لم يكن عندها، لهذا قال: عام أو خاص. ودار حوار طويل جدا بينهما، وأمر بقتله. فقال: يا أمير المؤمنين، إن متقدمك بين يدي الله، فأعد لهذا الموقف جوابا. خاف الواثق، خاف واهتز، فأمر بسجن، وبقي أشهرا وناسي هذه المسألة، نسي الواثق حتى تذكر فاستدعاه. قال: أما زلت على أمرك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، كيف لا أزال وكيف أنتقل عنه وهو مذهب الأمة؟ قال: وما مذهبهم؟ فذكر مذهب السنة. فما كان من الواثق بعد أن تغيض إلا أن أمر به، فخلعت أربعة أضراس له، أربعة أضراس مرة واحدة يا أخوان، كذا بدون بنج ولا شيء طبعا، على طول طق أربعة أضراس، ثم طرده. الشاهد أن ابن مشكوية جاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وذكر له هذا الحديث، فاستدعى أحمد ولده وقال: يا ولدي، اكتب هذا الحديث في رق أبيض، فهو خير حديث كتبت، خير حديث كتبت. هذا حري أن يعلق على أبواب المساجد: يا ابن مشكوية، لا نسي الله لك هذا المقام، اكتب. أحمد يأمر ولده: اكتب هذا الحديث، حديث السنة. فأول مسألة ينبغي أن يعلمها الشيخ السنة، وأول مسألة ينبغي أن يطلبها الطالب السنة. هذه المسألة الأولى. وهذه المسألة أنا أنصحك أن تسأل شيخك عنها، أن تطلبها، وأن تسأل عنها، وأن يكون ولاؤك وبراؤك عليها. لا تولي وتعادي على شخص: أنت مع هشام، أنت ضد. دعك من هشام ودعك من الدنيا كلها، اسأل عن السنة، تعلم السنة. هذا الذي ينبغي نتعلمه وأن نعلمه من الصغر. لو تركنا تعليم أولادنا الرحمن على عرش استوى، سبق إلى قلوبهم الرحمن على عرش استولى. لو تركنا تعليمهم ولنرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا لعلموهم وسبق إليهم، كان الخروج مذهبا للسلف. لو تركنا تعليمهم إن كل شيء بقدر، لسبق إلى قلوبهم إن الله لا يخلق أفعال العباد. لو تركنا تعليمهم محبة الصحابة دين وإيمان وإحسان، لسبق إلى قلوبهم محبة الصحابة كفر ونفاق وطغيان. قال بعض السلف كانوا يعلموننا محبة أبي بكر وعمر كما يعلموننا الصورة من القرآن. يا الله يا أخوان، أحب أبي بكر وعمر، كان يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما إيه؟ كما يا أخوة، كما يعلموننا الصورة من القرآن، الصورة من القرآن. لذا حفظ دين الأمة، حفظ دين الأمة يوم أن كانت تقف الأئمة على السؤال عن الاستواء، ليس تحريف الاستواء، السؤال فقط. الإمام مالك رحمة الله عليه يأتي رجل من البدع فيقول: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف 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 استوى؟ كيف استوى؟ سؤال. من قال يا إمام الرحمن على العرش استوى معناه استولى وأنتم ضلال، تدعون أن الله جسما وتمثلون الله بخلقه. يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول يعني من جهة المعنى، والكيف غير معقول من جهة الكيف، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بي فأخرج من المسجد. يوم أن كان تحريف الاستواء أو السؤال عن كيفية الاستواء، لهذا حفظ دين الأمة، حفظ دين الأمة. اليوم الخروج وعادي، وشيخنا على السنة يعني ما يرى الخروج، ده مذهب، اجتهد فأخطأ، يرى العزم ومشكلة، اجتهد فأخطأ. سب الصحابة أقسم بالله ما يقصد، سب الأنبياء وربنا ما قصد. من علمك أن قصد الضلال يلزم؟ فلهذا هانت السنة وصار ينسب إليها كل أحد. الذي سئل عن الأشعر فكرهم أهل السنة ينسب إلى السنة، والذي قال إن سألت محمد حسين يعقوب عن جماعة إخوان فقال إنها جماعة باطلة فاعلم أن يعقوب على أن محمد حسين على الباطل منسوب إلى السنة، والذي قال في صاحب الخواطر التفسيرية قمة وقامة وأين الثرى من الثريا وأين نور ضحى من نور سواء منتسب إلى السلفية، والذي قال بالخروج على الحاكم الظالم منتسب إلى السلفية، والذي كون الأحزاب وأقماء منتسب إلى السلفية، والذي يضع يده في يد الإخوان وينصره منتسب إلى السلفية، والذي يرى الديمقراطية منتسب إلى السلفية، كل هؤلاء ينتسبون إلى السلفية. فما السلفية؟ فين راحت السلفية؟ فين راحت من علي اليوم أصحابي؟ ما أنا علي اليوم أصحابي؟ فين راحت؟ فين راحت يوما كان الواحد يحاسب على السؤال؟ الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى لما جاء رجل وقال: يا إمام هل على المرء من حرج إن أحرم من المسجد؟ إحرام ميقات المدينة من ذي الحليفة، مسجد النبي قبل ذي الحليفة بثمان كيلوات. فهذا الرجل قال: هل على الإمام من حرج؟ هل على الإنسان من حرج إن هو أحرم من الميقات من المسجد؟ لا يحرم من الميقات، يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا إمام هل على المرء من حرج؟ قال: أخشى عليك الفتنة. الأمة إخواني العلماء مجمعون على أن من أحرم قبل الميقات صح إحرامه وأجزاء، لكنه خالف السنة، خالف السنة إذا أحرم قبل الميقات، لكن إحرام عقد يجوز أجزاءه. يعني إذا مسألة إيه؟ خلاف السنة أن يحرم الميقات أو يحرم قبل الميقات، أما إذا حرم بعد الميقات ما عليه دم إذا تجاوز الميقات، لقول ابن عباس كما في حديث الموقوف: من ترك نسكا فعليه دم. إما أن يرجع الميقات وإما أن يحرم من مكانه، فإن أحرم من مكانه فعليه دم، ولكن إذا رجع الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه. إنما قبل الميقات اتفق العلماء على ماذا؟ على أن من أحرم قبل الميقات صح إحرامه، أجزأ ذلك صح. ومع ذلك قال الإمام مالك رحمه الله: والرجل إنما استحسن، يعني بدل ما يحرم من مسجد ذي الحليفة يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ده مسجد النبي وصلاته فيه 1000 صلاة. فقال: أخشى عليك الفتنة. قالوا: أي فتنة يا إمام؟ أي فتنة؟ إن هي إلا أميال، تقدمت أميال، أي فتنة يعني مسألة قال: أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ كونك تحرم من هذا المسجد تعتقد أنك سبقت النبي بفضل، وأي فتنة أعظم من هذا؟ ثم قرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بهكذا هكذا يا أخواني صان السلف السنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعطس رجل بين يديه، يعطس رجل بين يديه فيقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيقول ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ اللي بيعطس بيقول ايه؟ الحمد لله. هو قال ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طب ما هو زاد الصلاة والسلام على رسول الله، ما يبقى أفضله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يبقى عبادتنا هو حمد وصل، إنما لا يقول الحمد لله اقتصر. هل يكون الجواب هذا يا أخوان، أو يكون الجواب أنه خالف السنة؟ هل تظن أنك حينما تقول ذلك تكون قد سبقت النبي؟ فقال: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولهذا قبل العصر نحن نازلين أحد إخوانكم بيسألني بيقول: التثاؤب، هل الإنسان إذا تثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فقلت: لم ترد السنة بهذا. قال: لكن الشيخ فلان من مشايخنا يعني من العلماء، والعهدة طبعا عليه، شوف لو أحد يبحثها، أنت كنت تقول ابن باز، يقول ابن باز رحمة الله عليه أنه ماذا؟ أنه ما فيها إشكالية، يعني لأن التثاؤب من الشيطان، والله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. تقرأتها؟ نجيبها؟ أنت قرأتها؟ هات. طب ابحث عندك، ابحث عندك عشان نقرأ كلام الشيخ. على كل حال حتى لو قال الشيخ رحمة الله عليه، فقلنا هذا خلاف السنة. حتى لو قال الشيخ، الشيخ يتأول الآية لكن هذا في غير محلها. قال الأخ: لكن ما نصطع في الآية، يعني وكأن الآية فيها وإما وإن تثأبت فقل أعوذ بالله. قلنا: الآية آية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إذا وسوس لك الشيطان شيئا فاستعذ بالله. قال: بس التثاؤب من الشيطان. قلنا: التثاؤب من الشيطان بعد موت النبي ولا على عهد النبي؟ على عهد النبي. والآية على عهد النبي ولا بعد النبي؟ على عهد النبي. وما قال ذلك النبي؟ فالتثاؤب من الشيطان على عهد النبي، والآية من على عهد النبي، ولم يقل النبي أعوذ بالله من الشيطان. نعم تمام. هات لم يرد في التعوذ فيما نعلم. صحيح. هذا السنة أن يكظم. نعم.
مهما استطاع أن يضع يده على فيه ولا يقول ها لا تكلم بشيء، أن يجاهد نفسه حتى يكظم ويضع يده على فيه، لأنه إذا فغره صار له منظر مستكبر فينبغي.
فغر يعني فتح الفم، يعني فتح فمه بقوة. نعم. فيصبح منظرة مستقذر، فإما أن يكظم إذا ما استطاع يكظم يضع ماذا؟ شيئا على فمه أو يد على فمه. نعم.
فينبغي له في هذا كما جاءت به السنة أن يضع يده على فيه،
هذا الذي جاءت به السنة. نعم.
أمر بهذا عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام
قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وليضع يده على فيه ولا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فينبغي للمؤمن إذا أصابه التثاؤب أن يكظم ما استطاع وأن يضع يده على فيه. وأما أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا نعلم أنه ورد في هذا شيء، ولكن بعض الناس يفعل هذا لعلمه بأنه من الشيطان، فلهذا كثير من العامة
أن هذا من الشيطان فلهذا فعلوه وإلا فلا نعلم شيئا بالسنة جاء بهذا الباب. ولا شك أن التثاؤب من الشيطان هو أنه يشرع للمؤمن
يشرع
للمؤمن عند الكسل وعندما يحصل له ما يضره من عدو الله يشرع له التعوذ بالله من الشيطان والإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نعلم أنه ورد في هذا شيء معين في هذه المسألة. فإذا تعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لعلمه بأنه من الشيطان فلا حرج في ذلك، لكن لا نقول إنه سنة لعدم الدليل على ذلك.
نعم، يعني يقول الشيخ لم يرد سنة بهذا وهذا قرره، ولكن يقول لا حرج، فيكون من باب الجواز أنه لا حرج بذلك لكن ننسبه إلى السنة. والجواب الشيخ كلامه على العين وعلى الرأس، لكن هذا خلاف السنة، ولو كان جائزا لسبقنا إليه. ووضع ذكر في موضع خاص لم يرد به الشرع خلاف السنة. فلهذا لو أن الشيخ اقتصر على ما نقله عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بأن يقضم غيظة بأن يقضم تثاؤبه أو أن يضع يده أو إلى آخره، ولا يقول شيئا ولا يتكلم بشيء ولا يقول ها ها وهكذا كما ورد بذلك السنة، لكان هذا هو الأولى، لأنه لا يصح أن نضع شيئا زائدا ولو بدا أنه ماذا أنه حسن وأنه جائز. وفرق بين المواضع العامة والمواضع الخاصة إخوة، هذه قاعدة انتبهوا. أنا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مطلقا في أي شيء، إذا وسوس إذا كذا إذا كذا لا إشكال، موضع عام، لكن تقييد الموضع بذكر خاص يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولا يقال ينسب لا ينسب إلى السنة، لأن هذا الإحداث يجعله من البدعة. إنما الاستعاذة العامة ما في مشكلة، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة العامة ما فيش إشكالية، كما أنني أقول ماذا، ما هو نفس هذا التأويل هو تأويل من قال صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، يقول ما في إشكال، المهم أنني لا أنسبه إلى السنة. نفس المسألة، ما أقول صدق الله العظيم والتزم هذا عند الوقوف في قراءة القرآن فأقول صدق الله العظيم، لا ما أقول هذا. وإن كنت أنا في أي موضع أقول صدق الله إذ يقول كذا، صدق الله العظيم إذ يقول كذا، فصدق الله العظيم تقول في أي وقت، لكن الكلام في المورد الخاص، المورد الخاص يحتاج إلى الدليل الخاص، المورد الخاص يحتاج إلى دليل خاص. فإن وضعنا شيئا في المورد الخاص بغير دليل لا يقال جائز ولكن لا ينسب إلى السنة، لا يقال إنه جائز، ويكون هذا خلاف السنة، وتدل الأمة على ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فلا ينبغي أن يستهان بشيء من السنن، لأنه وإن بدت البدعة صغيرة في نظرك إلا أنها قد تفضي إلى ماذا، إلى ما هو كبير. ولهذا يقول البربهري رحمه الله في كتاب شرح السنة احضر البدع صغارا وكبارا، فإن البدعة ماذا تنشأ صغارا ثم ما تلبث إلا أن تعود كبارا. نعم، هنا العلامة السعدية رحمه الله تعالى يقول في قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، ليبطئن احتمل هذا أمرين، الأمر الأول أن يعود ذلك على الرجل من المؤمنين يصاب بالثقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا، هذا المعنى الأول. وإن منكم لمن لا يبطئن، طيب، والمعنى الثاني أن هذا من المنافقين، والمعنى لا يبطئن غيره. وإن منكم لمن لا يبطئن أي لا يبطئن غيره، وهذا من المنافقين. الشيخ رجح الموضع الأول، الوجه الأول، وهو أنه يكون من المؤمنين، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه قال منكم، والمنافق ليس منا، فيكون الخطاب لمن؟ للمؤمنين. الأمر الثاني يقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، لأن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أصلا المنافق ليس بينه وبين المودة، حتى يكون الأمر هذا ماذا؟ الأمر هذا قائما على المودة، فليس هذا منافقا، إنما هذا مؤمن. وهذا وجه جيد الحقيقة، لكن يمكن أن يقال هذا من المنافقين، لأن الله أتم الآية فقال فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. والمؤمن ولو ضعف إيمانه وتثاقل عن جهاد إلا أنه لا ينطق بمنطق المنافقين. وأما قوله منكم فهذا لا يعني أنه من المؤمنين دينا واعتقادا، وإنما من المؤمنين ظاهرا وصورة. فإن المنافقين منا ظاهرا لأنه يحكم الإسلام به، يحكم لهم بالإسلام، فهم منا هكذا عددا وحكما، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا حكما، ولكن ليسوا منا حقيقة. فلا مانع أن تكون منكم عائدة إلى من؟ عائدة إلى المنافقين. وأيضا كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، أي في الظاهر، في الظاهر فبيننا وبينهم مودة بموجب الإسلام الظاهر، ولأننا لا نعرف عنهم لأن نفاقهم في الباطن، فلما كان لهم حكم الظاهر فلا مانع أن يقع بينهم وبينهم مودة في الظاهر عدم علمنا بما يكون في الباطن. أما من عرفناه منافقا فإنه لا يكون بيننا وبينه مودة. فالآية إذن تحتمل هذا وتحتمل ما ذكره الشيخ، فإذا حملناها على المنافق فلا يعارضه منكم لأن هذا في أحكام الإسلام الظاهرة، ولا مودة لأن هذا في أحكام الإسلام الظاهرة. وهذا الأقرب والظاهر أن يكون هذا الأمر عائدا إلى المنافقين لتتمة الآية. فإن المؤمن يتثاقل، نعم إن المؤمن قد يتخلف عن الغزو، نعم، لكن لا يقول منطق المنافقين ولو ضعف إيمانه. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، هذا ما يقوله المؤمن بحق ولو ضعف إيمان. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا إنما هي مقولة المنافقين. فتتمة الآية يدل على أن الأقرب في السياق هو ماذا؟ هو أن ذلك في المنافقين وليس في المؤمنين، لكن على كل يحتمل، على كل يحتمل، نعم. والقاعدة في التفسير إذا كان المعنى تحتمله الآية فلا يخطأ، ولكن يقال يحتمل، لكن يأتي المرجح فقد يرجح هذا بمرجح عنده وآخر يرجح غيره بمرجح عنده. المهم أن تكون المعاني المذكورة معاني صحيحة، ويكون هذا من باب اختلاف التنوع. نعم، في التثاؤب قال إيه؟ ها،
سئل العلامة ابن باز رحمه الله عن قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب بدعة، فأجاب رحمه الله لا حرج في ذلك، لأن هذا مأخوذ من قوله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقض ما استطاع. والناس إذا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بأس،
الناس ليسوا شرعا. إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الآية وتلاوته الآية ومعرفة المعنى ووجود التثاؤب، ودل النبي صلى الله عليه وسلم على أن التثاؤب إنما يتعامل معه بما قاله صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى، إذا ورد ذلك وعلم ذلك فلا يجوز أن يتجاوز ولا يقال والناس، فإن الناس ليسوا علماء. وهل الناس هنا العلماء؟ يعني هل العلماء بما فهموا بناء على أدلة؟ نعم. أما الناس يقصدون، الناس يقولون، الناس يريدون، الناس يعلمون، الناس يعلمون. فإذا وقع من الناس مخالفة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علم الناس السنة ويقال السنة كذا. نعم.
قال لكن لا يقال إنها مستحبة.
نعم، ولا يقال إنها جائزة، لا يقال مستحبة ولا يقال إنها جائزة، لأنه حتما تدخل في التعبد. ولماذا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا هو يتعبد؟ فإذا قال على وجه التعبد كان ممنوعا وكان بدعة. ولهذا ما البدعة أصلا؟ هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعي، يريد السالك بها التقرب إلى الله. هو ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا هو يتقرب إلى الله بهذا، يريد أن يضحض الشيطان ويدحر الشيطان. فلما كان تثاؤب من الشيطان قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان يضحك عليه، لأنك إذا خلفت السنة ضحك الشيطان عليك. كالذين يرمون الجمرات، العوام يسمونها شيطان، شيطان صغير، شيطان وسط، شيطان كبير، وهكذا موجود. والله العاجي يسألون أصلا فين شيطان كبير فين شيطان صغير، يعني الجمرة الكبرى الصغرى الوسطى وهكذا. وتشوف هناك لما كان الحفرة فيها شاخص عمود، يعني كان بعض الناس تغيضا على الشيطان يصعد الحفرة ويمسك بالعمود ويضرب به نعله، هذا أمسك بالشيطان، هذا أمسك بالشيطان ويضرب بالنعل. ده كثير، واللي معه زجاجة مليئة بالحصى، لأنه عنده أنه سبع حصاد بس ما تكفي، فعنده هذا بالزجاجة ويرمي الشيطان في زعمه، والشيطان يضحك عليه. أشد شيء غم للشيطان أن توافق سنة. ولهذا الشيطان ما عند الصوفية ولا عند الأشعرة ولا عند المعتزلة ولا عنده، مثل ما عند أعداء الإسلام، كل هذه الجماعات يفرحون بها جدا. الكفار لا يحاربون إسلام الفرقة، إسلام التعددية، إسلام الحزبية، وأنتم عارفين يعني. شوف الإخوان كان يرعاها من أمريكا، ما في مشكلة، ولا يكرهون في برهامي وجماعته أن يكونوا ضمن العملية السياسية، بالعكس ده يعمقون هذا. إسلام البدعة لا يدخل غما على أحد، إنما إسلام السنة يدخل الغم على كل أحد، على الشيطان وعوان ولو كان أصغر شيء. ولهذا يقول ابن عباس ما أحد أقرب إلى الشيطان من أن يهلك مني، ما أحد أقرب إلى الشيطان من أن يهلك مني، وذلك أنه يضع البلعة في الآفاق، البلعة فتطير في الآفاق حتى إذا وصلت إلي نفيته. ابن عمر مجرد فقط يقول الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بس فقال ولده والله لنمنعهن. هو ما يعارض السنة، يعني لأن النساء ترخصن كذا، والله لنمنعهن درءا للفتنة، يعني ما يقصد رد السنة. لكن لما كان المنطق النبي يقول لا تمنعوا وانت تقول والله لا منعونا، هذا ليس من الأدب مع السنة. فلهذا يقول الراوي فأقبل عليه يسب سبا ما سمعته سبه مثله قط، قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن، والله لا أكلمك أبدا، أو كما قال رضي الله عنه. فهكذا تعلم السنن. فقول الشيخ شيخ حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وكذا علمنا الشيخ، الشيخ علمنا هذا. الشيخ نفسه يقول في شيخ ابن إبراهيم، يقول الشيخ ابن إبراهيم شيخ كبير ولكنه يصيب ويخطئ. نعم
شيخنا قاسى الشيخ قال، قال فلا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن التثاؤب من الشيطان، والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالتعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لا حرج فيه، لا يقال إنه سنة لعدم وروده، ولكن لا حرج فيه، مثلما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دائما عند قيامه أو قعوده أو عثرته،
لكن بدون تخصيص، لكن بدون تخصيص، مورد خاص، لكن هذا بدون تخصيص. ثم إن الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، هذا نزغ الشيطان ووسوسة الشيطان وإغراء الشيطان. أما التثاؤب وإن دخل في النزغ، لو أدخلت في النزغ فهذا محجوج بالسنة. النزغ كان موجودا على عهد رسول الله، إن أدخلت في التثاؤب ولا لا، التثاؤب موجود على عهد رسول الله، النبي له سنة في هذا خاصة، له سنة في هذا خاصة، فيدل الناس على هذه السنة. حتى من باب التنزل دلالة الناس على السنة ماذا؟ مقدمة على دلالتهم على الجائز. مثل الذي يستعمل السبحة، هذه من ضمن الأمور تناقشهم فيها. النبي كان يسبح على، يعقد تسبيح على أنامل يدي ولا على المسبحة؟ كل يتفق على أن النبي كان يعقد على ماذا؟ على أنامل يدي، خاصة سبح على أنامل يدي كما سبح النبي. يأتي بعد ذلك مسألة حكمه، لكن ابتداء نحن وإياك وكلنا نتفق أن النبي كان يسبح على ماذا؟ حالي تخصص بحالي، يسأل عن السنة اسأل عن السنة، ما تسأل عن جائز، ما تسأل يا شيخ ما الذي أفعله فلا أكون آثما. ولهذا الصحابة ما كان عندهم الجانب الاصطلاحي في مسألة تقسيم الأمر إلى أمر واجب وأمر مستحب كاصطلاحي، ولا كان عندهم تقسيم النهي إلى محرم ومكروه كتقسيم اصطلاحي، إنما تقسيم الصلاة هذا حادث، واجب مستحب محرم مكروه حادث اصطلاحي عند الأصوليين، لما أنهم قسموا الأوامر إلى هذا والنواهي إلى هذا. فالأمر ما أمر به الشارع الواجب، ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام هذا أمر واجب، المستحب على غير وجه التحتم والإلزام، النهي المحرم ما نهى الشارع عنه على وجه التحتم والإلزام، المكروه على غير وجه التحتم والإلزام، ده أمر اصطلاحي. أما عند الصحابة والمتقدمين فالأمر يمتثل والنهي يجتنب ولا يسأل استحباب أو وجوب، وإن كانوا يعلمون أن هذا الأمر مطلوب على وجه الاستحباب أو هذا مطلوب على وجه الوجوب، لأن النبي علمهم ذلك فقال كما في الصحيح: لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه بيأمر بالسواك عند كل صلاة، يعني المقصود أمر إيجاب، أمر إيجاب لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمر إيجاب، فإن لم يكن أمر إيجاب فبقي لكم أمر استحباب، لكن ما كانوا يعملون هذا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعظم السنن، يقف عند السنة، يقف عند الأمر فيمتثله ولا يسأل الوجوب أو الاستحباب، ويقف عند النهي فيجتنبه ولا يسأل الوجوب أو الاستحباب. هذا للتفريق بين المأمور به. هل يأثم الإنسان على ذلك فاستغفر الله أو كذا؟ هذا الوجوب يقضي ولا ما يقضي؟ هذا محرم وهكذا. إنما عند الامتثال فينبغي الإنسان أن يقف عند الأمر ممتثلا وعند النهي مجتنبا. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا ينبغي الإنسان أن يقترب من هذا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربي، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا الناظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا المعنى قافزا عندهم، بارزا عندهم، أن من جهة مسلكية، من جهة عملية، قف عند الأمر وقف عند ماذا أنه. ولهذا كانوا يتبحثون في أدنى المسائل. عند مسلم حديث سعد بن هشام لما أتى عائشة رضي الله عنها فسألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال عن ماذا؟ عن الوتر، سؤال عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا في الحديث الصحيح، حديث مجاء زر بن حبيش وقال في مسعى الخفين، فقال جئت أطلب العلم، فما العلم الذي جاء يطلبه؟ قال أنتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم كذا وكذا، فأردت أن أسأل عن المسح على الخفين. فهذه المسائل تعظم ويدل الناس على السنن، وإذا جاء في الموضع الخاص للناس أمر على خلاف السنة أرجع الناس إلى السنة، ولا يستدل في هذا الموضع الخاص بالدليل العام. هذه قاعدة، لا يستدل في الموضع الخاص بالدليل العام. الآن الذين يقرؤون القرآن قبل الجمعة على الكراسي إن هيتموهم يستدلون عليكم بماذا؟ بالموضع العام، قراءة القرآن وفضل قراءة القرآن، صح؟ تقول له ماذا؟ لكننا نحتاج إلى دليل خاص، أن هناك قرآنا قبل الجمعة، أليس كذلك؟ يبقى لا يستدل بهذا، الدليل العام. الذين أحدثوا الصلوات استدلوا بدليل عام، الذين أحدثوا قراءة القرآن، الفاتحة قرآن وبركة القرآن وكذا، لكنك تقول هل ورد في هذا الموضع عند بيع وشراء وزواج ونكاح وكذا، هل ورد هذا الدليل الخاص؟ الجواب لا. إذن أسكت ويتعلم السنة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رجل أثري، وهذه الفتوى لو لم يعني تقرأ لا ما صدقت هذا، لأن هذا على خلاف الشيخ. الشيخ أثري، شيخ ما يعد السنة قدء مله رحمة الله عليه رحمة واسعة، ولكن يا أبا الله إلا أن يكون الكمال له، والله أعلم، يعني قد يكون قوله عند الله والصواب، الله أعلم. نعم.
قال تعالى:
نعم. هؤلاء يزدادون يزدادون خزلان. نعم. على كل حال هؤلاء ينتقلون من خذلان إلى خذلان، وكان أمره فرطا، يدخل مآتم ويشجع هؤلاء القراء ويثني على قراء المآتم الذين فعلهم حرام ومأكلهم حرام وراتبهم حرام واجتماعهم حرام، هذا على خلاف سنة الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا يعدون اجتماعا للتعزية وصنعة الطعام من النياحة. سبحان الله سبحان الله، خذلان، يريدون أن يجمعوا قلوب الناس حولهم، ولن يكون ولن يكون. نعم نعم اقرأ. نعم.
قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
أخواني، أعظم شيء السنة، بارك الله فيكم، السنة أكثر كلمة ينبغي أن تقال في مجالسنا السنة، وأكثر كلمة ينبغي أن تقال في بيوتنا السنة، وأكثر كلمة ينبغي أن ندل عليها الأمة السنة. أخواني، ما إضافتك للناس، إن تكلمت في أمور عامة وأخذت بهذه الأمور، ما قيمتك عند الناس؟ الناس كلها تقول مثل ما تقول، لكن قيمتك أن تأتي الناس بما فيه غربة. صدق السلف إذا يقولون مع هذه الفتن، فالسنة غريبة وأغرب منها من يعرفها، وأقول وأغرب منها من يدل عليها، وأغرب من يدل عليها من يجعلها همة وقضية، هذا أغرب. الإضافة يا أخواني، إضافتنا للناس إيه؟ إيه إضافتنا للناس يا أخوان؟ أي إضافة؟ إضافة الصحابة، إضافة التابعين، إضافة أئمة الهدى مصابيح الدجى. لو أنا مع الناس في خوضهم إذ يخوضون ولعبهم إذ يلعبون، وأخذ بهذه الأمور التي لو كانت مباحة لكان ينبغي أن يوضع لهذا المباح ضابط، فكيف ودائرة بين بدعة وحرام ومكروه؟ لو كانت مباحة لوجب أن يوضع المباح للمباح ضابط، لأن المباح المطلوب عندنا الذي ينبغي أن يتعامل المسلم الذكي اللبيب معه هو مباح يعين على طاعة، حتى ولو كان مداعبة الرجل له طاعة، وإدخال السرور على أهله طاعة، مداعبته ولعبه بالسباحة طاعة، بالرمي طاعة، حتى مباحي أجعله عونا على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما مر على القوم وهم يرمون، فجاء مع فريق وبيرمي، قال: يا رسول الله تعالى مع كذا، قال: ارموا وانا معكم كلكم معكم كلكم يرمي. رمي، هذا رمي يعين على طاعة. اجعل مباحك في هذا، اجعل مباحك مباحا لا يقسي القلب. ولهذا نهى العلماء عن الفضول الفضول في الطعام، في الشراب، في النوم، في الكلام، في المخالطة. احذر الفضول هذا، لأنه يقسي القلب، ولأنه يعيدك إلى الطاعة فاترا. أما المباح المقصود فإنه يعيدك إلى الطاعة نشيطة، وحينئذ لا حرج ساعة وساعة. واضح إخواني؟ يبقى حتى المباح ينبغي أن يكون لنا فيه قاعدة، حتى المباح. أولا استشعار نعمة الله أن الله أباح لك. ولهذا أشكل على بعض العلماء دخول المباح في الأحكام التكليفية، إذ تعريفه عند الأصوليين ما لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذات. فما محل دخولي في الأحكام التكليفية؟ هو أنا مكلف بالمباح، إنما المكلف يكلف بالأمر أو بالنهي، فما وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية؟ ويكون الجواب عن ذلك بأن المباح له تعلق. أولا، من كون الأصل لابد أن يكون موجودا، فإن من ترك المباح كله حتى شق على نفسه وكذا، إذا ترك أصل المباح، أصل الطعام والشراب، أصل هذا، يهلك. الأمر الثاني أن المباح هذا تعلق شرعي، لأنه حكم شرعي، إذ المباح هذا مسكوت عنه، والمسكوت عنه دليل إباحة، وبالتالي الأصل في هذه الأشياء الإباحة إلا بدي. يبقى احنا عرفنا الإباحة منين؟ أنا الآن أشرب هذا الشراب مباح، المباح ده باقتضاء عرفي، نعم باضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي؟ المباح ده الشراب هذا اللي بشربه، تعرفين بشرب ايه؟ عارفين بشرب ايه دلوقتي؟ الحمد لله. هذا الذي نشربه الآن هل نحن استبحناه باضطراد عرفي؟ طب اقتضاء عقلي؟ امال بايه؟ بدليل شرعي. ما هو الدليل؟ نعم عدم الدليل، عدم الدليل على التحريم. يبقى سكوت الشارع عنه، يبقى سكوت الشارع عنه عرفه. يبقى انا هنا اخذته بماذا؟ بموجب شرعه سكوت الشارع عنه. ولهذا المباح من الله به علينا فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. من هنا المباح، لو سالتك سؤالا عدد المباح تستطيع؟ طب عدد المحرمات محصور، فالمحرمات في المأكل والمشرب محصور، محرمات في الملبس محدودة محصور، إنما المباح الأخ يلبس بنطلون وتشيرت، والأخ يلبس ثوب، الأخ يلبس طاقية قلنسوة، الأخ يلبس برنيطة، الأخ يلبس هذا، أنا ألبس شماغ، هذا حسر الرأس، كل هذا ما في إشكال، كل هذا ما في مشكلة. ولهذا الشيخ لو وجد طلابا يقلدون تقليدا يصل الى حد الخوف، يعني انا الان البس اهو شماغ تمام، لو طلابي بقى يلبسون على طريقه معينه هي طريقتي، هنا لا اقف. ليه تفعل هذا؟ والله شيخ يعني محبه، لو كانت طريقه خاصه ممكن ثاني كله طريقه خاصه مثلا، فلو أن الطلاب قلدوا شيخهم في طريقة خاصة يختص بها مثلا فلابد من النهي عن ذلك، لابد من النهي عن ذلك. ليه؟ يخشى من ذلك التعصب، ويخشى من ذلك الغلو، يخشى من ذلك الغلو. طاقية بطريقة معينة، شيخ انت عارفين الطاقية بيضة اللي بتبقى ها فلبسها شيخ كله بيلبس الطاقية خلاص، أو تلفيعة لاسة تلفها كله، لا دي تخوف. طب انا اصلا من تاجيكستان، انا ماله من الليسه ديت، وبعدين انا من كفر شيخ ما بلبسهاش اصلا مثلا، هذه قد تكون ماذا؟ قد تكون غلوا. فان قال قائل لكن دي مباحات، مباح نعم في الاصل، لكن ان انتقلت الى شعار، ان انتقلت الى سمت وسمه خاصه فيمنع من ذلك، فيمنع من ذلك. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع هم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله، وغربتهم هي الغربة الموحشة.
هذا كلام يكتب بما يذهب، وهو مختصر لما ذكرنا يا إخوان. كم طبقة ذكرها ابن القيم وكلهم داخلون في الإسلام؟ أعد يا أخي مهدي واحدة واحدة. قال
أهل الإسلام في الناس غرباء،
أهل الإسلام في الناس في أمم الكفر وكذا، أهل الإسلام في الناس غرباء، فأهل الإسلام بالنسبة لأهل الكفر وبالنسبة لأمة الدعوة، عندنا الأمة أمتان، الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة الناس كلهم مسلمون هذا، طيب أمة الإجابة الأمة التي استجابت بالإسلام. طيب فالأمة التي استجابت بالإسلام في الناس غرباء أهل الإسلام، ها وبعدين
والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء،
لأن الإيمان أخص من الإسلام. يبقى أولاء أهل الإيمان في أهل الإسلام غرباء، لأن الإسلام ينتمي يدخل تحت أحكامه، حتى المنافقون يدخلون تحت أحكام الإسلام. أما أهل الإيمان بحق فهم غرباء في أهل الإسلام. طيب ثلاثة،
وأهل العلم في المؤمنين غرباء.
وأهل العلم في المؤمنين غرباء، هم أخص العلماء ورفاة الأنبياء. ولهذا قال الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال سبحانه: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فولا أخص في أهل الإيمان أهل العلم. طيب في أخص أهل العلم كمان، يعني أهل الإسلام ماشي في السفرة في الأمم. طب أهل الإيمان داخل أهل الإسلام، أهل العلم بقى أخص، أخص ما يكون وراث الأنبياء، وراث الأنبياء. لكن انظر ها،
وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع.
انتبه انتبه، لما جاء وصف أهل السنة لم يطلقه. لماذا لم يطلقه؟ لماذا ما قال أهل السنة في أهل العلم غرباء وسكت؟ نعم، لأن كل واحد سيفسر أهل السنة ويطبق أهل السنة ويسقط أهل السنة على نفسه، مثل ما تقول الأشاعرة والماتريدية: نحن أهل السنة. فأهل السنة والجماعة طائفة الأشاعرة والماتريدية، كل يقول أهل السنة، الحزبي أهل السنة، والتكفيري أهل السنة، والدعشي أهل السنة، كل أهل السنة، كل أهل السنة يقولون هكذا، والسنة منهم براء. لهذا قال: وأهل السنة، فوصفهم بأخص ما يكون فيه. فلو وجد هذا الوصف في صاحب السنة فهو صاحب السنة بحق. ما هو؟ أهل السنة
الذين يميزونها من الأهواء والبدع.
الله أكبر، الله. هذا الذي نقول من أول الدرس إلى الآن، من أول حياتنا إلى الآن، ونسأل الله أن يقبضنا عليه، نسأل الله أن يقبضنا عليه. هو هذا نقطة التمييز، نقطة التمييز، النقطة العائمة هذه، العمومات هذه، الجماعات فيها وفيها، التبليغ عندهم كذا وكذا. يا أخي اترك هذه المسائل، يا أخي عليك بال هذه العمومات ما تميز. ولهذا لما تربت الأمة على العمومات ملأت الميادين، ولما تربى من يقول السنة، لما ربى الطلاب على العمومات مصر يميزون بين هذا وذاك. لو تسأل طلاب الشيخ الفلاني مثلا، مثلا ممن يقول عنا على السنة، لو تقول لهم ياسر برامي هذا وجماعته على السنة، محمد عبد المقصود هذا، حسان رسلان كذا، هؤلاء على السنة، ما عنده تمييز، ما عنده تمييز أصلا، يقول كله على خير، كله على خير، ولكن كله يأخذ من قوله ويرد، وأخطأ وأصاب وهكذا. الذين يميزون أهل السنة، الذين يميزون ها هذه الأهواء،
وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع هم غرباء.
من الأهواء والبدع، هذه بدع وهذه سنة، هذه عليها دليل، هذه ما عليها دليل. أهل الآثار، أهل الآثار. والآن أين أهل الآثار؟ أغرب الناس، حتى صار يشار إلى الرجل والرجلين. ولقد مضى على هذه الأمة زمان كان أهل الآثار أهل الأمصار. ولهذا رسالة الذهب القيمة أنصحكم بيكتبوها عشان ترجعوها، رجعوها، رجعوا إليها لعلها تذكركم أمجاد من مضى. الأمصار ذوات الآثار، الأمصار ذوات الآثار. كان أهل الآثار يعدون بالأمصار، المصر الفلان أهل الآثار. اليوم الله المستعان. فإذا كان ابن القيم تكلم عن غربة من 700 سنة بيننا وبين ابن القيم، فما الحال يا ترى؟ وابن القيم حينما تكلم هذا أيضا يشكو غربة، يشكو غربة، ومن قبله الأوزاعي شكى غربة، الصحابة أبو الدرداء يشكو غربة، الصحابة يا إخواني الصحابة اشتكوا غربة بعد موت النبي، بعد دفنه. لقد قالت فاطمة لأنس: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي ماذا قال الصحابة؟ غربة أخوان، غربة غربة، ولكنها غربة وجهية، غربة نسبية. البخاري لما أراد أن يكتب اعتقاده، البخاري كتب اعتقاده، نقرأ اعتقاده عن من يا أخوان؟ حد يعرف اعتقاد البخاري؟ سمعه أول كلمة فيه إيه؟ لقيت أكثر من 1000 رجل. الآن ليس العجيب أن أقول، إن أردت أن أقول لقيت أكثر من 1000 رجل، ولكن أين 1000 رجل حتى ألقاهم؟ فأكتب اعتقادا عنهم يشبه اعتقاد البخاري، وأين 1000 رجل الذين في رتبة مشايخ البخاري رحمه الله تعالى؟ العجب هذا. أنا أريد، أنا معي طائرتي، أنا معي طائرة خاصة أجوب بها، دلني أين 1000 رجل، أين 1000 رجل؟ والبخاري يقول أكثر من 1000 رجل، أين 1000 رجل؟ لو أنا أردت، عندي طائرة خاصة أريد أن أجوب بها البداية، فأين 1000 رجل؟ فإذا كان البخاري مع وجود 1000 رجل، وإذا كان أبو حاتم مع وجود 3000 رجل، وإذا كان فلان مع وجود 1700 رجل، وإذا كان شيخ الإسلام اللي بيقول ماله مشايخ، شيخ الإسلام متهم إن ماله مشايخ، شيخ الإسلام له 200 شيخ ومعدود عند بعض الناس إن ماله مشايخ 200 بس، 200 فقط، 200 شيخ لو أردناهم أين هم؟ ولهذا أنا أقول والله يا أخواني، والله والله والله، من أعظم الكرامة في عصرنا هذا أن توفق للسنة مع الغربة هذه، وتنطق بالأثر، وتنطق بالسنة، وعلى ضرب أحمد سير، وعلى ضرب الحسن، وعلى ضرب الصحابة. يا الله يا أخواني، يا الله يا أخواني، على أقنعة تسقط يا أخواني. اليوم تقول أنا على السنة، وغدا تكون مع أهل البدع، في وسط هذا يثبتك الله، يقويك الله، يهديك الله، يوفقك الله، يثبتك الله. آية والله، كما قال بعض السلف، النفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. إخواني أحبتي، ليست الكرامة اليوم أن يطير الرجل في الهواء أو أن يسير على الماء، الكرامة اليوم أن تسير على السنة، وأن تستقيم عليها، وأن تقول قال النبي، قال الصحابة. اليوم يا إخواني حينما تخرج هذه الكتب، حينما تواجه الناس باعتقاد البخاري، اعتقاد الرازيان، اعتقاد الحماديان، اعتقاد البربهاري، حينما تلقى الناس يا أخواني بهذه الكتب، والله آية، والله آية من آيات الله، والله أعظم من أن يطير الرجل في الهواء ويسير. إن معجزة، إن كرامة الطيران في الهواء والسير على الماء قد تحصل للصالح وإن لم يكن مصلحا، قد تحصل للعامي لصلاحه وإن لم يكن عالما. أما الكرامة الخاصة التي لا تكون إلا لمن أحبه الله ووفقه الله، كرامة السنة. ولهذا احذر أن تختزل هذه السنة في فلان، في علان من مشايخك. كن ابن أكابر، اجعل شيخك رسول الله وصحابة رسول الله وما عليه سلف الأمة. قال ابن القيم رحمه الله: فإن سألني عن شيخي فقل شيخي رسول الله، فإن سألوك عن شيخك فقل من؟ فقل رسول الله، وإن سألوك عن خرقتك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن نسبك فقل الإسلام أبي لا أب لي سواه، وإن سألوك عن طريقتك فقل الاتباع، الاتباع. يا طالب العلم لا تنم حبيس قول شيخ تتعصب له، منه وإليه لا تنم إلا بحجة بين جنبيك، إن مت ستسأل ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون، سؤالا ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين. كن طالبا محققا لهذا. شيخك ليس الدين وليس الدليل، شيخك قوله معروض على الدين والدليل مهما كان، فكل يؤخذ من قوله ويرد. ولا شيخ لك إلا شيخ سنة. شيخ ينزل إلى الميدان فيرى الخروج مذهبا ليس بشيخك، شيخ ينزل إلى الميدان فيرى العزل مذهبا للسلف ليس بشيخك، شيخك يطعن في الأنبياء فليس بشيخك، شيخك يطعن في الصحابة فليس بشيخك، شيخك يثني على أهل البدع والأهواء فليس بشيخك، شيخك يقيم حزبا فليس بشيخك، ليس بشيخك. إنما شيخي رسول الله، إنما شيخي من أخذ بيدي إلى رسول، من ربطني بهذا، من ربطني بهذا. شيخ الإسلام حبوب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا. عند الترمذي أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له، وقد سأله عن المتعة تمتع في الحج والعمرة، فقال قد فعله رسول الله. انظروا يا شباب، انظروا يا شباب، شيخك مين؟ شيخك من هذا؟ شيخك الملهم المحدث؟ شيخك ثاني الرجل في الإسلام؟ شيخك وزير رسول الله؟ شيخك من يا بني؟ أفق، لأن سقفك شيخ وما رأيت علماء ولا عرفت منهجا ظننت أنه سقف الإسلام. شيخك من؟ سئل ابن عمر قال قد فعله رسول الله. قال له السائل وكان رجل من الشام، لكن أباك ينهى عن ذلك. قال يا هذا، يا هذا، ببساطة جدا، ها أبويا والله في وجه يعني عند العلماء وبعد لا 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 لا. يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله، خلاص انتهت القضية. ابن عمر يخالف، ابن عمر يخالف أباه، لهذا تربى ابنه على هذا فخالف أباه وخالف جده، فقد ورد أن عمر كان يرى أن المحرم لا يمس الطيب قبل الطواف، لا يمس الطيب قبل الطواف، ما يطوف البيت إلا وهو محرم ما يمس الطيب، وكان هذا في هذه المرة رأي عبد الله ولده ابن عمر، فابن عمر يرى هذا وعمر يرى هذا، فخرج لنا نبتة ثالثة، سالم ابن عبد الله ابن عمر. طب يا سالم ما تقول أنت في هذه المسألة؟ أقول حدثت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف، يبقى يمس الطيب قبل الطواف لا؟ قال والسنة أولى. حبيبي إخواني إخواني بارك الله فيكم، اسمعوا كلامي، أخوكم الأكبر منكم، سيبكم من هشام خالص، سيبكم من رستان وسيبكم من حسان وسيبكم، يا شباب ارتبطوا بالأصل، ارتبطوا بالمنبع، هشام دولة القلوبال خالص، إن قال هشام ما يقوله السلف على عيني وعلى الرأس، وإن قال هشام خلاف السلف نطرح قوله، بس انصحونا الله يكرمكم الأول، لأن الحمد لله ما أريد أن أخالف سنة، لكن وارد أخالف، فانصحوني بارك الله فيكم. إن خالفت كما أنا أسعى وأجي وأروح عشان نصيحتكم الله يكرمكم، حق عليكم النصيحة، لكن ما يمكن إذا نصحتني ولم أرجع لا تبالي به يا ولدي، لا تختزل الدين في هشام ورسلان وحسان وبرهامي، يا ولدي الدين قديم، عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر العتيق، يا ولدي هذا سالم يخالف عبد الله أباه وجده عمر، من في الدنيا له سلسلة في التمشيخ مثل سالم؟ من في السنة، من في الدنيا يا اخوان؟ حدثنا عن نفسك، انت ابن من وطالب من؟ انت من؟ انت من؟ تتنبه بارك الله فيكم لا تضيع عمرك. ماذا اجبتم المرسلين؟ تسأل عن الرسل، ماذا كنتم تعبدون؟ توحيد. ماذا اجبتم المرسلين؟ سنة. ماذا كنتم تعبدون؟ لا اله الا الله. ماذا اجبتم المرسلين؟ محمد رسول الله. هذا الذي تسأل عنه. وأما الرسل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل. حتى المرسلين سيسألون عن البلاغ، ونسأل نحن عن الاتباع. ماذا أجبتم المرسلين؟ فالرسل تسأل عما كلفت به من البلاغ، وأنتم تسألون عما كلفتم به من الاتباع. وليس هناك مجاملة. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. عم الذي دافع. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. عمقوا الامتثال. دعكم من هشام ودعكم من هذا. هشام يأتيكم نتضارس معالي العين وعلى الرأس، لكن هشام ليس آخرنا، هشام ليس سقفنا. كن ابن أكابر، كن ابن الصحابة، كن ابن ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حاكم الدنيا كلها لذلك. كن أثريا سلفيا تلقى الله، مهديا تقيا. حدث بالأثر، كل بالأثر، اشرب بالأثر، البس بالأثر، نم بالأثر، قم بالأثر، عامل بالأثر، والي بالأثر، عادي بالأثر، أعطي بالأثر، امنع بالأثر. اجعل بينك وبين الله حجة. فلا والله ولا والله تعذر إن ظهر لك في شيخك انحراف فتعصبت له أو تأولت له بتأويل لا تضعه في غيره، ففي غيره مرفوض وفي شيخك مقبول. لا، اجعل بينك وبين الله حجة تنفعك إن وقفت بين يديه. حينئذ والله أنت يرجى لك المغفرة ولو كثرت ذنوبك ومعاصيك. رجل لم يكن متبعا لأحد سوى جهله الذي كان عليه وقد أصرف على نفسه، فماذا صنع؟ قال إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا فضروني، فإن الله لا يقدر علي. شوف شك في قدرة الله وكمالها، وفي البعث أن يبعث مثل هذا. حتى إذا وقف بين يدي الله فسأله ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال مخافتك يا رب، مخافتك. فعلى الطالب منا يا إخوان أن يصحح دينه وأن يصحح اتباعه. ولهذا عليك بأمرين أختم بهما. الأول، حقق مصادر الاستدلال، والثاني، حدد مصادر التلقي. حدد مصادر الاستدلال. ما مصادرك للترجع إليه؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس. حدد تحدد مصادر التلقي على يد من تتلقى العلم. واحد صاحب سنة، اثنان صاحب علم، ثلاثة صاحب طريقة على طريقة العلماء، أربعة صاحب دين يعمل بعلمه. إذا كان كذلك فأسأل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. نعم، طب نكرر الأذان.
مخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا.
انظر بقى إلى غربة هؤلاء، غربة هؤلاء باعتبار الناس وليس باعتبار رب العالمين، فهم يأنسون به، فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. إنما الغرباء حقا عند الله هم أهل الأهواء. طيب، يبقى عندنا أهل الإسلام، ها، أهل الإيمان، ها، أهل العلم، ها، أهل السنة الذين يميزون، أهل السنة الذين يدعون ويصبرون. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، في ضمن هذه ذلك عدة فوائد.
قال: في ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الله في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته.
الدليل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. إذن من مقتضيات الإيمان القتال في سبيل الله. ومتى يكون القتال في سبيل الله؟ أولا أن يكون تحت راية إمام، اثنان أن يكون مما يبتغى به وجه الله، كما جاء في الصحيح: الرجل قاتل مغنم، الرجل قاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كما أن من شعب الكفر القتال في سبيل الطاغوت. نعم.
قال: ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
عرفتم المعنى يا إخوان؟ دققت في هذا المعنى؟ أولى بك يا مؤمن، أولى بك يا من ترجو ما عند الله من أجر، أولى بك يا من وعدت بالجنة التي عرضها السماوات والأرض، أولى بك يا من إذا قتلت انتقلت بحياتك من عند الناس إلى الحياة عند رب الناس، أولى بك الجلد، أولى بك الصبر، أولى بك ألا تفر. إذا كان الذين كفروا يتحملون ويبذلون ما يبذلون من أجل باطلهم، ففيه أن أهل السنة وأن أهل العلم وأن أهل الإيمان أولى بمعالي الأمور أن يسعوا إليها وأن يتحملوا في سبيلها ما يتحملون. إذا كان أهل الدنيا في سبيلها وهي رخيصة يتحملوا ما يتحملوا. إحنا الآن بنعجب حينما نقرأ: كان ابن عباس يتواصل بالصحابة. ألا تعجب معي أن ابن عباس كان يتواصل بالصحابة؟ تعجب ولا ما تعجب؟ تعجب؟ تعجب يا حسن؟ تعجب يا أحمد؟ تعجب ابن عباس يتواصل بالصحابة؟ طب بالله عليك، أنت ما توسدت بيوت وسلالم ومصالح حكومية من أجل الدنيا؟ ما نمتش أنت في الأردن في الساحة، ولا مش عارف نمت في إيه في العراق وأنت مسافر، ولا مش أنت نمت وش نمت في الشوارع أنت عشان تنتظر مصلحة حكومية؟ نمت ولا ما نمتش؟ تعبت ولا ما تعبتش؟ ها؟ حتى إذا جاء النوم في الطلب قلنا عجيب. ابن القاسم تلميذ مالك الأكبر، ها، هذا هاجر إلى مالك ورحل وكان متزوجا بزوجة وحملت، فأتى مالكا وزوجته حامل، فأتى مالكا يطلب عنه العلم، أي ده العلم، يقول: فجلست على عتبة مالك 17 سنة لا أبيع فيها ولا أشتري. 17 سنة نايم على العتب، يطلع مالك يسأله. في يوم من الأيام في مجلس زي هذا المجلس جاء شاب كده جميل كده وسيم، شاب يسأل: فين ابن القاسم؟ قالوا: هذا هو، هذا الرجل، هذا ابن القاسم. فأتاه فاحتضنه. قال ابن القاسم: فشممت منه رائحة البنوة. من أنت؟ قال: أنا ولدك، ولدك اللي ترك في بطن أمي يا إخوان، لحق بي في حلقة مالك. في الدنيا انظر، والله نبذل أضعاف أضعاف ما بذل السلف، فأنت أولى بك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألم. لكن ميزتكم وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، اطلب العلم، ارحل، تنتظر الشيخ يجي لك، ارحل، ذاكر، بيع واشتري كتاب، راجع، استشكل، لا ترضى بالدون، اطلب معاني الأمور، وسارعوا، سابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. نعم.
ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله، فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال الله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال تعالى: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
أكمل يا مهدي في ضمن ذلك.
قال: في ضمن ذلك مدح، في ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطريق الموصلة إليه. فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث هم ولا ما جاءوا به، لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين.
شوفوا الفائدة أخواني، مدخل الفائدة. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ قال: في ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله، الله أكبر، والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة عنه. إن الله يحب من يفهم عنه، إن الله يحب من يفهم عن رسوله. وكيف أضمن أن فهمي عن الله على مراد الله وأن فهمي عن الرسول على مراد رسوله؟ كيف يا أخوان؟ كيف؟ سؤال سريع يلا أجيبه. اتباع السلف، أن يكون فهمي موافق لما عليه السلف. تمام؟ نعم.
قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الشيخ: في هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك.
أي عصمة الرسول في البلاغ، فالرسول لا يخطئ صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في قوله: بيت طائفة منهم غير الذي تقول، دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي.
نعم.
وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال: في هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ.
نعم، هنبحث أمر علمي بقدم العلماء، هنبحث أمر سياسي بقدم الأمراء، ولا ينبغي أن تتقدم بين يدي المتخصص. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، أصحاب الفهم والدقة. نعم.
وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. وقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. في هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان.
لأنه قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فعلى حسب عملك. فتعاونوا على البر والتقوى الشفاعة الحسنة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الشفاعة السيئة. نعم.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. يؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين، أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا
وهي سنة، فعند الابتداء بها فهي مسنونة، وعند ردها فهي واجبة. نعم.
والثاني ما يستفاد من أفعل التفضيل وهو أحسن، الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن بالحسن كما هو الأصل في ذلك، واستثنى من عموم الآية الكريمة من حيى بحال غير مأمور بها، كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك، فإنه لا يطلب إجابة تحيته.
يعني لو سلم عليك رجل أنت في الصلاة ترد عليه بلسانك؟ لا، لكن ترد بإيدك بالإشارة. نعم.
وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته، وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر.
انتبه في الأمر بالهجر، وهو العاصي غير التائب المصر مع نصحك إياه، وكذلك المبتدع الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر،
فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضته للمصلحة الكبرى.
لمعارضة المصلحة الكبرى، وهي تحذير الناس من صنيعه. لماذا يهجر المبتدع؟ قد لا ينتفع بالهجر لكن تنتفع الأمة، فتسأل لماذا هذا يهجر؟ لكونه فعل كذا من البدع وفعل كذا من المعصية الكبرى. نعم. ولهذا النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه. والمهجور لا تبدأ بسلام ولا ترد عليه السلام، والهجر مشروع إذا كان في ذلك مصلحة شرعية ليس راجعا إلى مصلحة شخصية، فتهجر من شئت وتترك من شئت، وإنما على حسب أمر الشارع لك. نعم.
قال تعالى: الله لا إله إلا هو لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. في قوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها، فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يكون حقا.
أي لا يمكن أن يكون ما يناقض قول الله وقول الرسول حقا أبدا، بل الحق ما قاله الله وما قاله رسوله. ولهذا تعريف الخبر عند العلماء وهو ما احتمل الصدق والكذب، هذا في غير خبر الله ورسوله، هذا في خبر الناس. أما خبر الله وخبر رسوله صدق كله، فلا يرد عليه ما احتمل الصدق والكذب، بل هو صدق كله، بل من شك في ذلك كفر والعياذ بالله. طيب، آخر آية:
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قوله فلا تتخذوا منهم أولياء، هذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضده.
هذا بالمفهوم، فبالمنطوق لا تتخذوا من أولياء النهي عن المحبة، وبالمفهوم الأمر بالبغض. انتبهوا، ولهذا من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. لهذا الكفار لا يجوز محبتهم أبدا، إنما يجب بغضهم من جهة الشرع، وإن أحبهم من جهة الطبع، كأن يكون ابنا لأب وأن يكون زوجا لكتابية، فهذا حب ماذا؟ طبعي. أما الحب للدين فلا، فأبوك تبغضه في الدين، أمك تبغضها في الدين، وإن ملت طبعا إلى ذلك. نعم.
قوله فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي وقت وأي مكان وأي محل كان. هذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء. والمنازعون يقولون هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم.
هذه مسألة اختلف فيها العلماء، نسخ القتال في الأشهر الحرام هل نسخت أم لا، على قول من يقول نسخت، وقول من يقول إنما الأمر ماذا؟ باق. ولكن إن ابتدأونا واعتدوا علينا فإننا نرد عليهم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.